الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: احتج القرآن على هؤلاء وغيرهم بقوله عز وجل: وله من في السماوات والأرض ومن عندها لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أو اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك يجزيه جهنم كذلك يجزي الظالمين وقوله جل ذكره قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون يعني انظر كيف يعترفون بأن هذه الأمور لله وأن الخلق خلق الله وأن التدبير تدبير الله وأن الملك ملك الله إنما وقعوا في شرك الألوهية فقال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاه كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وقوله تبارك وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ولوما مدحورا أفعصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وتقرير هذا البرهان أنه لو كان مع الله تعالى أحياء يدبر كل منهم الخلق والرزق ويحوذهم من الأمور العظمى في العالم تدبيرا مستقلا لاختلفوا وإذا اختلفوا فسدت السماوات والأرض كما أن الأمور الصغيرة التي يدبرها الناس مستمرة الفساد ولا ريب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر ومنعه وإرسال الريح وحبسها وتيسير الهواء ورفعه وتحريك الزلازل ونحو ذلك لكان الفساد أظهر ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمى لا يتطرق إليها الفساد وما قد يظهر في بعضها مما يتوهم فسادا تعلم مصلحته عند التدبر فعلم بذلك أنه ليس في العالم مع الله تعالى أحياء كل منهم يدبر تدبيرا مستقلا من باب أولى الأموات والمراد بالإلهية هنا الجنس أي واحد مع الله فأكثر لأن الفساد كما يلزم من وجود ثلاثة مثلا مع الله يلزم من وجود اثنين وواحد أيضا وقد علم من هذا البرهان إبطال ما يزعمه المشركون من أن الملائكة متمكنون من التصرف بهواهم واختيارهم كالبشر فبيان ذلك أن الفساد كما يلزم من تصرفهم بهواهم واختيارهم بناء على أنهم مدبرون استقلالا فكذلك يلزم من تصرفهم بهواهم واختيارهم بناء على أن الله عز وجل مكن لهم في ذلك كما مكن البشر في الأرض فإن تصرف البشر يحدث منه الفساد قطعا وذلك معلوم بالمشاهدة ولو تناولت قدرتهم الأمور العظمى ومكنوا من التصرف فيها تمكينهم من الصغرى لظهر الفساد فيها حتما وبهذا التقرير اجتثت شبهة المشركين من أصلها فلم يبقى حاجة إلى بيان أنه لو فرض أن الملائكة ممكنون من التصرف تمكين البشر لم يستحقوا أن يعبدوا مع أن القرآن قد بين هذا في مواضع منها قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله عزيز ذو انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هم يدعون ملائكة ويدعون شياطين ويدعون أحجار وأشجار ويدعون صالحين إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لا يستطيعون منعا ولا يستطيعون إيصالا إلا ما أوصله الله ومنعه الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وتقريره أنه إذا ثبت أن الله عز وجل محيط بالملائكة قدرة وعلما ومهيمن عليهم بجميع أعمالهم فلا يستطيعون نفع أحد يقضي الله ضره ولا ضر أحد يقضي الله نفعه ولا أن ينالوا أحدا بشيء لا يقضيه الله تعالى له، فلم يبقى معنى لإشراكهم معه سبحانه في العبادة. فأما عدم التشديد على الناس في خضوع بعضهم لبعض فإنما ذلك فيما لم يكن عبادة على ما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. والناس في هذه الدار مغمورون بالحسيات والعاديات، حتى إن الإنسان يجد بحسب الظاهر أن سؤاله إنسان مثله أقرب إلى حصول غرضه من الاقتصار على سؤال الله عز وجل، وتوجيه ذلك معروف في العقل والدين، ولكن الإنسان يصعب عليه أن يقتصر في أعماله على مقتضى العقل والدين لغلبة الحس والعادة عليه. لكن المؤمن وإن سأل غير الله فلا نعتني هو يعلم أن الذي سخره هو الله وأن المعطي حقيقة هو الله، إنما هذا مسخر تكون ثقته بالله عز وجل. هذا مع أن كثيرا من الأحكام الشرعية وأكثرها كالمبني على هذه الأمور العادية. ألا ترى أنه ليس الإنسان أن يتناول السم أو يمتنع من الطعام والشراب أو يمتنع من العمل بطاعة الله تعالى والكف عن معاصيه قائلا ما سبق بعلم الله فهو كائن لا محالة ففيما العناء. فأما حال الملائكة فإنه مخالف لحال البشر، فليس هناك حس ولا عادة يوهم بظاهره أن الالتجاء إلى الملائكة أقرب من حصول المقصود من الالتجاء إلى الله عز وجل، بل الأمر بالعكس كما يدل عليه حال المشركين حيث كانوا عند الشدائد يدعون الله عز وجل وحده، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. يعني يريد العادة اقتضت في البشر أقول له يا فلان يعطيني الكلام يعطيني، لكن لو قلت يا ملك أعطني يا ملك ناولني ما سيعطيك ما سيعطيك. فمعناه أن سؤالهم أبعد حتى في العادة من سؤال البشري الموجود الحي الحاضر، والحي الحاضر القادر سؤاله ليس بشرك أصلا ليس بشرك. وبهذا التقرير يعلم أن الجن وأرواح الموتى كالملائكة، ولا سيما إذا فهمت أن دعاء الجن وأرواح الموتى عبادة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذا مع أن ما أشرنا إليه من عدم التشديد على الناس في خضوع بعضهم لبعض ليس معناه أن ذلك مباح لهم مطلقا، بل فيه تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. واعلم أن البرهان المتقدم أي لو كان مع الله تعالى أحياء إلى آخره هو برهان التمارع المشهور بين المتكلمين، ولهم في تقريره خبط طويل، والذي ذكرته هو الذي يقتضيه القرآن. يعني هم استدلوا ببرهان التمانع إلى إثبات رب واحد إلى إثبات الربوبية. أهل السنة قرروا أن دليل التمانع دليل على إثبات الألوهية، كما أنكم أثبتتم أن الفساد يحصل بوجود خالقين فكذلك الفساد يحصل بوجود معبودين. فإذا كما أفردنا الله بالخلق والملك والتدبير نفرده بالعبادة. فأنتم من أخرى أصحاب الكلام أخذوا بالأدلة المذكورة من سورة الأنبياء فيما يسمى بدليل التمانع على أن التمانع في الربوبية فقط، التمانع في الربوبية، لأنه لو كان للكون خالقين إما أن ينفرد كل إله بما خلق كل رب بما خلق فكلاهما عاجز، وإما أن يتغلب أحدهما على الآخر فالمتغلب هو القادر القاهر، وإما أن يعجز جميعا فليس بآلهة جميعا. هم ماذا أثبتوا؟ هذا الدليل أثبت الربوبية، أن الله خالق رازق مالك مدبر ليس معه رب. أهل السنة هم يثبتون هذا أصلا، هذا أمر مثبوت عند جميع العقلاء، لكن استدلوا بالآية على إثبات الألوهية، أن الفساد أيضا يقع في الأرض لو وقع الفساد في الألوهية، لو وقع الشرك في العبادة يقع فساد عريض. وعلى هذا البرهان تشكيكات ترجع إلى التحرير في وجه لزوم الاختلاف على سبيل القطع، لأنه لما لا يجوز اتفاق الآلهة ك كيف المفروض أنهم كاملون في العلم والحكمة والعدل والرحمة والأمور التي تقتضيها هذه الصفات لا يتصور اختلافها؟ والجواب أن هذا البرهان مسوق في مقابلة الأمم التي تدعي للروحانيين تدبيرا كما مر، وسياق الآيات واضح في ذلك. وهذه الأمم كما يعلم من ديانة اليونان والهند وغيرهم تثبيت للروحانيين الاختلاف بينهم والنزاع وعدم إحاطة العلم، بل لا تكاد تميزهم عن البشر إلا بأنهم أعظم قدرة، فثبت بذلك لزوم الفساد قطعا، بل وثبت لزوم الفساد من جهة أخرى، وهي أن الصفات التي تثبتها تلك الأمم للروحانيين لا تكفي لإتقان تدبير العالم. يعني وإن اعتقدوا أن هذه لا تصرف إلا أن صفاتها لا تكفي لتدبير هذا العالم العلوي والسفلي على مقتضى العدل والحكمة، فلو كان واحد منهم فقط هو المدبر باختياره لفسد العالم، وهكذا لو كان واحد منهم مدبر العالم مع الله تعالى والله تعالى مطلق له العنان يفعل ما يشاء ويهوى، فإن تدبير الله تعالى يقتضي الإحكام وإتقان النظام، وتدبير ذلك الروحاني يقتضي الفساد على ما علمت، فيصبح العالم كما قال عبيد بن الأورس: عيوا بأمرهم كما عيت بيضتها الحمامة جعلت لها غودين من نشم وأخرى من تمامة. ولعله قد تبين بهذا معنى قوله تعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وهذا لهم فيها وجهان، يعني إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته وسيغلبون، والمعنى الثاني إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش طريقا ووسيلة إلى الوصول إليه، إلى عبادته، إلى الخضوع له، لعلمهم أنه المالك. مفهوم يا أخوة؟ لو كان فيهما إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إما على المعنى الأول لو كان معه آلهة كما يقولون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لعبادته لطاعته، أو ابتغوا إلى يعني مناجزته ومغالبته. معنى ذلك أن الفساد يحصل بسبب الألوهية، الشرك في الألوهية، على القول بأن هذا إشارة إلى التمام وكالآيتين الأخرين، فيكون المعنى والله أعلم لابتغوا إلى تدبير ذي العرش المقتضي للإحكام والإتقان سبيلا بالإفساد فيقع الفساد. والراجح في تفسير الآية من قاله ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، لو كان الأمر كما تقولون بأن معه آلهة وليس ذلك كما تقولون، إذا لابتغت تلك الآلهة القرب من الله. إن نعم الوسيلة بمعنى القرب والسبيل بمعنى القرب. وليس ذلك كما تقولون إذا لابتغت تلك الآلهة القرب من الله للعرش العظيم، والتوسط الزلفة إليه والمرتبة منه، كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش السبيلة. يقول: لو كان معه آلهة إذا لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم فابتغوا من يقربهم إليه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة: إذا لابتغوا إلى ذي العرش السبيلة قال لابتغوا القرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وروى غير واحد من المجاهد وروى عن سعيد بن جبير ويوافق الأول، ويحتمل أن يقال: لو كان مع الله آلهة كائنة كما يقولون من أنهم بنات الله وغير ذلك من الصفات التي يصفون شركاءهم بها، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بأن ينازعوه في ملكه، لأن الولد تكون له خصائص أبيه وإن تأخر وجوده عنه. وهذا معنى آخر غير برهان التمانع المتقدم، وإنما هو تنبيه لمشركي العرب على عظم غلطهم، فإنهم كانوا يلتزمون أنه لا يجوز أن يكون لله عز وجل منازع، وكأنهم إنما نسبوا لله تعالى الولد لما استقر في أذهانهم من أن العقم عيب. قال علقمة بن علاف لعامر بن الطفيل يفخر عليه إني لولود وإنك لعاقر، فقال عامر نفسه: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبالا فلا أغني لدى كل مشهدي. وأمرهم بذلك معروف، فقاس رب العزة على الناس أن العقيم يكون عيبا، فأن العقم يكون عيبا بحقه، فأثبتوا له الولد لينزهوه بزعمهم. ولما علموا أن إثبات الولد يلزم منه إثبات المنازع جعلوا ذلك الولد إناثا بناء على ما ألفوه واعتادوه أن الإناث ضعاف، وعواجز وفاتهم أن ضعفهن وعجزهن لا يبلغ أن يمنعهن من النزاع البتة. ولعل المعنى الذي تقدم عن قتادة ومجاهد ولم يذكر ابن جرير غيره أقرب، فإن قوله إذا لم تغوا إلى العرش سبيلا يتبادر منه الطاعة، وقد جاء نحوه في القرآن بمعنى الطاعة، وهو قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فإن قيل فإن القرآن نفسه يثبت للملائكة قدرة وتصريف في الكون، فالجواب نعم، ولكنه بين أنهم ليسوا كما يزعم بعض الأمم يتصرفون في اختيارهم كتصرف الناس، فقد مر في سياق آية التوانع قوله تعالى ولهم من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى قوله بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال جل ذكره ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال وأخرج الحاكم في المستدرك وقال صحيح وقرر الذهبي عن ابن عمر قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البقاع خير؟ قال لا أدري. قال أي البقاع شر؟ قال لا أدري. فأتاه جبريل فقال سر ربك، فقال ما نسأله عن شيء، فانتفض جبريل انتفاضة كاد أن يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم، فلما صعد جبريل قال الله تعالى سألك محمد أي البقاع خير وشر؟ قال نعم. قال فحدث أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. حديث غريب لا يثبت هذا الحديث، لكن استدل بها على أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل، فهذا جبريل عليه السلام يسأل ولا يجيب إلا بعد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى. فالقول بأن لهم تصرف يعني على حسب اختيارهم هذا قول باطل، هذا قول باطل يناقض العبودية التي تميزوا بها على غيرهم. والحمد لله رب العالمين.